بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح 12 من اول العدد 4: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك، لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. الأمور المؤكدة أحبائي في حياتنا الروحية أنه طول الطريق الروحي النفس تجتاز كثير من الآلام، بل الألم أصبح هو العلامة على أن الطريق هو طريق ربنا. سيد المسيح قال طريق بتاع الملكوت طريق قرب، باب ضيق وطريق قرب. فالنفس السائرة في طريق الملكوت بتجتاز آلام كثيرة، من فشل، من أمراض، من أحزان، من ضيقات، من تجارب، من مقاومات. وهنا أحبائي بيجي السؤال المحير جدا للإنسان: ليه الألم؟ ليه ربنا بيسمح بالألم؟ أو ليه ربنا خلى الطريق بتاع الملكوت طريق مليان آلام؟ السؤال ده يا أحبائي الكل بيسأله، سواء كانوا المسيحيين السالكين في طريق ربنا أو حتى الناس اللي بعاد عن ربنا. لكن السؤال محير أكتر بالنسبة لنا كمسيحيين. ليه؟ لأننا نثق أول حاجة إن الله محب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. معلمنا بولس الرسول قال: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. وفي الوقت نفسه بنثق ان الله المحب دوت قادر على كل شيء، يعني ربنا بيحبنا وقادر ان هو يمنع الالام وقادر ان هو يمنع الضيقات. طب ليه بتيجي الم؟ ليه في ضيق؟ ليه في تعب؟ لو كان الله محب فقط لكن مش كلي القدره، الحيره بتاعتنا تزول. ربنا بيحبني بس بتيجي حاجات غصب عن ربنا، ربنا مش قادر يمنعها. كده لقيت اجابه للالم. والعكس، لو كان الله كلي القدرة لكن ما بيحبنيش، أقول ربنا بيجيب لي الحاجات دي عشان أنا وحش، ربنا زعلان مني. فبرضو في الحالة دي تزير حيرة الإنسان من جهة الألم. لكن لإيماننا إن الله محب وكلي المحبة وفي الوقت نفسه هو قادر على كل شيء، فمن هنا بتيجي الحيرة: طب ليه الألم؟ مدام ربنا بيحبني وقادر يمنع الألام دي، ليه بيسمح إن أولاده يتألموا؟ البعض يا أحبائي لما نظر لموضوع الألم فما لقاش إجابة غير إن قالوا إن ده شيء مكتوب على الإنسان، قدر ومحتوم. ومن هنا صار المثل اللي مكتوب على الجبين: لازم تشوفوا العين. طبعا مثل مسيحيا مثل خاطئ، لكن البعض فسر الألام اللي في الأرض كده إنه قدر، حاجة مكتوبة على الواحد. لكن يا أحبائي إن كان الموضوع بالحق كده، طب يبقى لو إنسان مريض إيه الداعي إن إحنا نجري ونجيب دكتور والدكتور يدي دواء والمريض ياخد الدواء، مادام في حاجة مكتوبة للإنسان دوت؟ إن كان مكتوب للإنسان إنه هيخف، يبقى حتى لو ما جبناش دكتور هيخف، ما هو مكتوب له كده، ما هو قضاء كده. وإن كان مكتوب له أو إن كان القضاء بتاعه إنه هيموت، خلاص يبقى مهما الدكتور عمل برضه الشخص هيموت. يبقى ما فيش داعي للإنسان يعمل أي حاجة. لأن اللي مكتوب لا يمكن أن ينقض المكتوب. فيبقى إذن فكر أنه في قضاء أو في شيء مكتوب على الإنسان ده فكر غير مقبول. طيب يجي السؤال برضو، طب ليه الألام؟ البعض يا أحبائي فسر موضوع الألم أنه عايز ربنا يغير نواميس الطبيعة في كل موقف أنا أتحط فيه، بمعنى أن البعض يظن أن الله أدام كلي المحبة وكلي القدرة، يبقى ليه ربنا ما يعاملنيش كابن مدلل وكل دقيقة كل مشكلة، حتى لو اقتضى الأمر تغيير نظام الطبيعة، تغيير نواميس الطبيعة، تغيير قوانين الطبيعة، ما أنا ربنا بيحبني وربنا قادر على كل شيء خلاص. أقول لكم برضو يا أحبائي الأمر دوت أمر غير مقبول مسيحيا. ليه؟ لأن ربنا لما خلق الطبيعة وضع للطبيعة قوانين أو نواميس ثابتة. صح، ربنا قادر أن يغير نواميس الطبيعة، قادر أن يغير قوانين الطبيعة عشان خاطر يشوع ربنا وقف الشمس، لكن من السذاجة الفكرية أن أنا أظن أن كل دقيقة أدخل فيها بنتظر من ربنا يغير لي قوانين الطبيعة، يغير لي نواميس الطبيعة، يغير لي السائد في الطبيعة علشان أنا أنجو من الألم. أو لا، ده فكر. إن كان ظاهره يبدو أنه هو ثقة الله، لكن في الحقيقة هو فكر طفولي، لأن ربنا مش هيعمل كده. لأن عايزكم تتخيلوا لو العالم ده مفهوش قوانين أو نواميس ثابتة، كان يستحيل الإنسان يعرف يعيش في العالم. يعني صار لو في مرة مثلا الخشب يطفى على المي، مرة تاني ربنا غير الناموس يخلي الخشب يغوص في المي، صار لو الطبيعة ما فيهاش قوانين ثابتة إزاي الإنسان يعيش؟ تصوروا لو النار مرة تسخن الحاجة ومرة تانية تبردها، إزاي تبقى شكل الحياة دي؟ تصوروا لو في وقت في جاذبية أرضية بتشد لتحت وفي وقت تاني تتلغي الجاذبية الأرضية والبني آدم يطير في الهواء. ربنا قادر إن يعمل كده، بس تصوروا لو العالم ماشي بالنظام دوت، كل واحد من أولاد ربنا كل ما تجيله ضيقة ربنا يغير له نواميس الطبيعة، يغير له القوانين اللي بتحكم العالم في سبيل راحة الإنسان دوت، هيبقى العالم عالم إيه؟ عالم مضطرب يستحيل الإنسان يعرف يعيش فيه. فربنا وضع في العالم قوانين ثابتة هي أساس استقرار الكون وأساس حياة الكون. والله لا يسوس العالم بالمعجزات، لكن يسوسه بالقوانين اللي ربنا وضعها. فيبقى من السذاجة إن أنا كل موقف أمر بيه بنتظر من الله إن يغير لي نواميس الطبيعة علشان خاطر أنا أعيش مرتاح، علشان خاطر أنا ما أكتس في الألام. أقول دوت فكر ساذج. صح، ربنا قادر إن يعمل كده. يعني تصوروا معايا مثلا واحد دخل الامتحان، مثلا سؤال في الجغرافيا، مثلا إيه باريس عاصمة إيه، راح كتب مثلا عاصمة أمريكا، ويطلع من الامتحان يكتشف إن باريس دي عاصمة فرنسا، يصلي ربنا يقول له ربي خلي باريس تبقى عاصمة أمريكا. ليه؟ عشان الإجابة بتاعتي تبقى صح. فكر ساذج إن أنا أظن إن قدرة الله وقوته ديت على حسب مزاج الإنسان الشخصي، مش ممكن. طيب برضه يا أحبائي، طب يجي السؤال، طب ليه الألم؟ أو إيه رأي الكتاب المقدس أو الفكر المسيحي تجاه الألم؟ ليه ربنا بيسمح بالألام؟ في الحقيقة يا أحبائي في نقط كثيرة جدا جدا في الألم، لكن أنا هركز بنعمة المسيح على نقطة واحدة، إنه غاية الألم التأديب. غاية الألم، كما بقول لكم الألم ده له أهداف كثيرة وله غايات كثيرة وثمار كثيرة، لكن أنا هركز على نقطة واحدة بس، على التأديب الإلهي. ربنا يا أحبائي بيتعامل معانا زي أب بيتعامل مع ابن. ومعلمنا بولس الرسول قال أي ابن لا يؤدبه أبوه، مفيش ابن ما بيؤدبش. معلمنا بولس الرسول في الجزء اللي أنا قريته قال إن كنتم لا تحتملون التأديب يبقى أنتم نغول. نغول يعني ابن، مش ابن من الحرام. يعني الأب بيربي ابنه، ليه؟ لأن ده ابنه من صلبه، لكن الابن الغريب عنه اللي مش من صلبه وأنا ماليش دعوة بيه. فالتأديب ده إيه؟ التأديب ده علامة محبة ربنا. يا ابن لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. ليه؟ لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. بقى الألم ده إيه؟ الألم ده تأديب لأولاد ربنا. عشان كده ربنا يسوع في إنجيل القديس يوحنا قال أنا الكرمة وأبي الكرام، كل غصن فيا يأتي بثمر يعمل إيه؟ ينقيه ليأتي بثمر أكتر. فبقى الألام اللي بنكتزها دي إيه؟ دي تأديب من ربنا لينا. طيب الأول نفهم كلمة تأديب، يعني إيه تأديب؟ كلمة تأديب يا أحبائي في الكتاب المقدس، طبعا عارفين العهد الجديد الكتب باليوناني، ففي كلمة التأديب دي لها ثلاث معاني في اللغة اليونانية. أول معنى للتأديب يؤدب، يعني يربي، واحد يربي واحد. في سفر الأعمال الإصحاح 22 اتقال عن بولس إنه تأدب تحت رجلي غمالائيل معلم الناموس. هنا كلمة تأدب بمعنى إيه؟ اتربى تحت رجلين غمالائيل. يبقى ده أول معنى للتأديب، تربية، واحد بيأدب واحد يعني بيربي واحد. المعنى الثاني لكلمة يؤدب الكتاب المقدس بمعنى يعلم، ذكرت في معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس الإصحاح السادس لما بيكلم الآباء بيقول لهم في علاقتكم بولادكم ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. هنا كلمة تأديب بمعنى إيه؟ تعليم الرب وإنذاره، يعني لما تربوا عيالكم ربوه على حسب تعليم ربنا. ده المعنى الثاني لكلمة تأديب في الكتاب المقدس. المعنى الثالث لكلمة تأديب في الكتاب المقدس بمعنى يدرب، وذكرها معلمنا بولس الرسول لما قال مؤدبا بالوداعة المقاومين. هنا كلمة مؤدب يعني ايه؟ يعني ربي، يدرب متأثر. قبل ما نتكلم يا أحبائي عن ايه حكمة ربنا من التأديب، نحط في ذهننا كام نقطة تكون واضحة قدام علينا، وهي النفس بتجتاز التأديبات دي. النقطة الأولانية انه أساس التأديب المحبة. النقطة الأولانية عشان النفس تفهم ايه معاملة الله معاها، نعرف ان اساس التأديب المحبة. ربنا لو ما كانش بيحبنا ما كانش يأدبنا. التأديب مش علامة غضب من ربنا، التأديب مش علامة غضب، التأديب علامة محبة. وده بنتكلم يوم الثلاثة اللي فات في سفر أشعياء في الإصحاح 54، ربنا عايز يعز شعب إسرائيل بعد ما راحوا في السبي وانزلوا، فربنا بيقول لهم خلاص ارجعوا أورشليم، وربنا اداهم وعد انه مش هيغضب عليهم مرة تاني. كنا قلنا ان دي ثمرة الصليب، فكان الوعد اللي اداه لهم ربنا قال لهم ايه؟ كما حلفت ان لا تعبر مياه نوح على الارض هكذا حلفت ان لا اغضب عليك ولا اذكرك. بص الوعد اللي ربنا بيديه للكنيسة، يقول لهم زمان ايام نوح الخطية كترت، وبسبب غضب ربنا نزل طوفان أهلك الأرض كلها، بعد الأرض كلها ما هلكت، فربنا تأسف في قلبه، فربنا قال لا أعود ألعن الأرض مرة تانية. وإدى عهد ما بينه وما بين نوح، قال لنوح أنا مستحيل أغرق الأرض بالطوفان مرة تانية، وعلامة العهد اللي بيني وما بينك قوس قزح في السماء دوت، ده علامة العهد اللي أنا بتعهد بيه إن أنا ما نزلش طوفان على الأرض مرتين. كما حلفت أن لا تعبر مياه نوح على الأرض. طيب ده كان أيام نوح، قال هكذا حلفت دلوقتي بقى بعد الصليب أن لا أغضب عليك يا كنيسة ولا أذكرك. فبقى في حلف من الله إنه مش هيغضب على أولاده مرتين. يبقى إذن التأديب يا أحبائي مش غضب من ربنا، لأن ربنا مدي قسم إنه لا يمكن يغضب على حد من ولاده. مهما غلطنا، مهما لخبطنا، مهما حدنا عن الطريق، ربنا لا يمكن هبات الله ودعوته يا بلا ندام، لا يمكن ربنا يرجع عن الوعد اللي قاله. أمال التأديب إيه؟ التأديب ده علامة محبة من ربنا. دي أول نقطة لازم تبقى واضحة في ذهننا، لأن لو أنا بجتاز التأديب والشيطان وضع في ذهني إنه التأديب ده غضب من ربنا عليا، دي بتكسر نفس الإنسان. لكن لا، وانا تحت ايد التأديب ديت افتكر ان اللي بيأدبني ده مين؟ ربنا الذي يحبه الرب يؤدبه. دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية يا احبائي، غرض التأديب زي ما قال معلمنا بولس الرسول لكي نشترك في قداسته. التأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح، يعني النفس اللي بتجتاز تأديب يا احبائي تعرف ان التأديب اللي بيسمح به ربنا دوت هدفه ان الانسان يكسب الحياه الابديه. كل تاديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، اما اخيرا يعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يبقى غاية التأديب إيه؟ زي ما قال ربنا في سفر التثنية: بأدبك ليه؟ لكي يحسن لك الرب في آخرتك. يبقى غرض التأديب إن أنا أكسب الأبدية. ممكن يكون في سبيل التأديب دوت أخسر أمور أرضية، ممكن، زي ما اتفقنا التأديب ده مش غضب من الله، دي محبة. طب المحبة بتاعت ربنا غايتها إيه؟ مش غايتها إن أنا أعيش شوية سنين على الأرض مرتاح بدون تعب بدون ألم، لا. أما الغاية التأديب بتاع ربنا إيه؟ لكي يحسن لك في آخرتك. التأديب دوت عشان في الآخر نرث ملكوت السماء، عشان في الآخر نشترك مع الله في القداسة، عشان في الآخر نكون كاملين زي ما هو كامل. حتى لو اقتدى التأديب دوت أن الإنسان يخسر بعض الأمور الأرضية، دي نقط لازم تبقى واضحة ذهننا. التأديب علامة محبة الله مش غضبه. النقطة الثانية: غاية التأديب إيه؟ أن احنا نكسب السماء. عشان كده قال المزمور: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يقصد بالموت الإيه؟ الموت الدهري، الموت الأبدي. تأديبا أدبني الرب وأنا في الأرض يأدبني عشان أكسب ملكوت السماء. أنا هاخد معاكم ثلاث أمثلة أو تور صور للتأديب الإلهي. النقطة الأولانية: تأديب لأجل رد النفس. النقطة الثانية: تأديب لمعرفة ما في داخل النفس. النقطة الثالثة: تأديب لأجل الحماية. أول نقطة: تأديب لرد النفس. المزمور قال عن ربنا: يرد نفسي يهديني لسبل البر. إحنا الغنم بتوع ربنا، طول ما الغنم ماشية ورا الراعي فهي ماشية في طريق الحياة الأبدية. طيب ساعات الغنم دي تشرد من الطريق، يعمل إيه الراعي؟ الراعي بقى ماسك عصاية كده كبيرة والقطيع كله قدام عينه. أول ما خروف يطلع بره القطيع يمد العصاية كده ورح خابط الخروف خبطتين، فالخروف يروح داخل في الصف تاني. بيعمل إيه الراعي؟ بيرد النفس. ليه؟ لأنه لو ساب الخروف ده حيشرد حيضيع، فيروح خبطه خبطتين دول، الخبطتين دول عشان يرجعه تاني لطريق الحياة الأبدية. يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. يبقى أول غاية للتأديب أنه مرات كتير ربنا يسمح بالتأديب عشان يرد النفس دي. والحكاية دي واضحة جدا في حياة واحد زي يونان النبي. يونان النبي ربنا طالب منه أن يمشي في طريق معين. إيه؟ قال له: روح بشر نينو، أو روح حذر نينو، أو روح بكت نينو على خطيئته. طب اللي حصل أن يونان إيه؟ ما مشاش في الطريق اللي اختاره ربنا، ومشي في طريق تاني، خد مدينة وراح طرشيش. طب مش هي دي السكة اللي ربنا عايز يونان يمشي فيه؟ طب يعمل ايه ربنا علشان يرد نفس يونان؟ يرد نفسي يهديني الى سبل البر. مسك العصاية وبدأ يأدب يونان. اول حاجة أدبه بتبكيت البحارة ليه. لما البحر هايج ونازل هو بجوف المركب، فجاله صوت من واحد من البحارة قال له: مالك نائم؟ قوم اصرخ الى الهك. وكأن ده احبائي تبكيت او تأديب من ربنا على لسان الرجل البحار، يقول له قوم صلي ربنا بتاعك. وكأني عايز يقول ليونان: اتأسف في قلبك يا يونان على اللي انت اغضبت فيه الهك، وارجع عن الطريق الراضي علشان الهك يرضي علينا. ادي وقع الكلمة دي على ودن يونان. لكن يونان ما سمعش صوت التأديب ده. ربنا قال له: طيب نأدبك بهياج البحر، يهيج البحر اكتر، نأدبك ان القرعة اللي يعملوها البحارة تقع عليك. كل ده ربنا عايز قاعد ينبه في يونان: فوق يا يونان، ارجع يا يونان، السكة اللي انت فيها دي غلط. عايز يرد نفسه كل دوت. ويونان يا احبائي مش عايز يتعلم الدرس. فكانت النتيجة انه مسكوا يونان ورموه في البحر، فربنا اعدل له حوت. وجوه الحوت بدأ يونان يفوق لنفسه، بدأ يونان يرجع، بدأ يونان يكتشف انه سلك في طريق غير طريق ربنا. بعد ما قدم توبة في جوف الحوت ربنا راح مطلعه. طب اتعلم يونان الدرس؟ لا، لسه برضو ما تعلموش. دخل يونان يكرس في مدينة نينوى وطلع قاعد على باب المدينة. يونان كان في منتهى الغيظ، لا المدينة كلها تابت. طب ايه اللي غيظك يا يونان؟ قال: اللي غيظني ان دول ناس امم، وكون ان الله يقبل الامم يعني معناها ربنا بيرفض شعب اسرائيل، فدي ضايقت يونان. برضو لسه يونان مش ماشي في الطريق اللي ربنا مختاره له. يا يونان انا بعتك للامم ليه؟ لان عايز الامم يخلصوا. فاغتم يونان واغتاظ في قلبه. فجي ربنا راح مسك يونان علشان يعلمه الدرس مره تاني: يرد نفسي يهديني الى سبل البر. طلع له اليقطينه
انبسط باليقين ظللت عليه، بعد كده اليقينة ماتت اتغام يونان، فربنا بصله قال له بقى انت زعلان على اليقينة اللي ما تعبتش فيها ومش عايزني ازعل على 120 ربوة ما تعرفش شمالها من يمينها. بيعمل ايه ربنا؟ بيأدب يونان تأديبا أدبن الرب وإلى الموت لم يسلم. يبقى أول تأديب يا أحبائي إن ربنا بيأدب النفس علشان يردها من الطريق اللي هي ماشية فيه. يعني لو أي نفس فينا بتكتاز تأديب، أرجع بيني وبين نفسي، هل السكة اللي أنا سالك فيها دي ترضي ربنا؟ ما يمكن ربنا سمح بكده عشان يقولي خد بالك الطريق ده غلط، أنا عايزك ترجع من السكة دي. مثل تاني يا أحبائي في الكتاب المقدس إزاي التأديب يرد النفس هو إيليا النبي. إيليا يا أحبائي كان إنسان عظيم جدا في حياته. سر قوة إيليا إنه كان على لسانه تملي حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إنسان كل لحظة شاعر إنه في محضر ربنا. سر عظمة إيليا إنه رجل صلاة. صوروا إيليا دوت يصلي تنزل مطر، يصلي المطر يقف. إليه يصلي تنزل نار من السماء تأكل ذبيحة، إليه يصلي تنزل نار تأكل الرسل بتوع الملك أخازيا، رجل صلاة. أيضا من عظمة إليه أحبائي أن إنسان يطيع الله. لما جات المجاعة ربنا يقول له إليه روح عند نهر كريت، يروح يقعد عند نهر كريت، يطوع ربنا يقول له سيب نهر كريت وروح عند أرملة صرفة صيد، وصرفة صيدة دية الملك بتاعهم أبو إيزابل، وإيزابل سيرة على إيليا يعني رايح برجليه لمكان الأعداء، لكن إيليا طاعة كاملة لله يروح عند أرملة صرفة صيد. بعد كده ربنا يقول له يا إيليا روح أقف قدام أخاب فراء أمامه علشان أنزل المطر. طب ده أخاب عارف أن أنا بسبب صلاتي المطر وقف، ده أول ما يشوفني ممكن يقتلني، لكن إيليا طاعة الله طاعة كاملة يروح لأخاب. طيب إيه المشكلة اللي كانت في حياة إيليا؟ المشكلة اللي في حياة إيليا يا أحبائي أنه بعد ما أكل على جبل الكرمل الأنبياء البعل والصواري، إيزابل صارت ضده وهددت بقتل إيليا. كانت النتيجة أن إيليا هرب ناحية الجنوب ناحية جبل حريب، ورح رامي نفسه تحت رثمة شجرة كده وقال لربنا خذ نفسي لأني لست خير من سائر أبائي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل بدأ إيليا يحيد عن الطريق بتاع ربنا، ساب إسرائيل، ساب الخدمة بتاعته وراح يطلب الموت لنفسه. مش هي دي السكة اللي كان ربنا عايز إيليا يسلك فيه؟ ده إحنا إيليا كل اللي إحنا عملناه إن إحنا قضينا على أنبياء البعل والسواري. الشعب دلوقتي عايز يبتدي يتعلم عبادة ربنا، تيجي أنت في الوقت ده وتروح ساب الخدمة وتهرب؟ فبدأ إيليا يمشي في سكة مش هي دي السكة اللي ربنا عايز يمشي فيها إيليا. طب إزاي ربنا يرد نفس إيليا؟ تأديب ايه؟ التأديب ده يرد النفس يا احباء، نفس بدأت تمشي في طريق مش هو طريق ربنا، مش هذه إرادة ربنا بالنسبة لإيليا في الفترة دي. فبدأ ربنا يأدب إيليا. الأول بعث له ملاك يأكله مرتين، قال له المسافة اللي قدامك طويل كل. أكل إيليا وبعد 40 يوم وصل عند جبل حريب. صار يا احباء إيليا دوت يقف عند جبل حريب ايه؟ يشتكي شعب إسرائيل، واقف في ثورة قدام ربنا يقول له قتلوا أنبيائك وهدموا مذابحك، هم دول اللي انت عايز نخدمهم؟ هو دول اللي انت زعلان ان انا سبتهم؟ ما هم موتين الأنبياء بتوعك وبيهدوا المذابح بتاعتك. عجيب يا أحبائي انه عند جبل حريب وقف موسى النبي رغم كل اللي عمله إسرائيل في موسى، لكن موسى ما اشتكاش شعب إسرائيل، لكن إيليا في نفس المكان واقف يشتكي إسرائيل، يقول لربنا قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك. بدأت السكة بتاعت إيليا تنحرف خالص. ده مش كفاية كده إن هو بيهاجم شعب إسرائيل وبيطلب إن ربنا ينتقم منهم، لكن يقف قدام ربنا يقول له غيرت غيرة الرب وبقيت أنا وحدي، فيش حد غيري في إسرائيل بيعبدك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل بقولك يا حبا إيليا بدأ يحيد عن الطريق اللي ربنا عايزه. طيب الإصلاح إيه؟ الإصلاح هو عصا التأديب. جي ربنا يكلم إلي قال له مالك ها هنا يا إلي؟ في حاجتين غلطت فيهم إلي، أنت بتقول إن الناس ما تستاهلش الخدمة، الحاجة الثانية إن أنت شاعر إن الخدمة بتاعتي خدمة ثقيلة عليك هتوصلك للأكل. طيب أنا هريحك من الاثنين دول، إن كنت يا إلي مستثقل الخدمة، إن كنت شاعر إن الخدمة بتاعتي متعبة وحتموت بسبب خدمتك ليا، طيب أنا مش عايزك، روح امسح عليه شعنبيا عوضا عنك. ولك يا أحبائي اللي حصل إن إلي بدأ يحيد عن الطريق، استثقل الخدمة بتاعت ربنا، بقيت أنا وحدي مفيش غيري، وانت سايبني واحدة ست تهددني بالقتل وانت واقف ساكت. قال له ليه ما زعلش، ان كانت خدمتي فيها مخاطرة انا مش عايزك تخدمني، روح امسح عليه شعبدالك. يقدبه بيشد ودانه. ان كنت يا إلي بتوبخ شعبي اسرائيل وبتقول ان هم قتلوا انبياءك وهدموا مذبحك، انا بعرفك انه شعبي دوت لسه في بقية مقدسة، لسه ليا بوسطيهم 7000 رب لم تكسوا او تقبل بعش. ايه دي؟ عصى تأديب شديدة، ربنا بيوبخ وبيأدب إلي. ليه؟ علشان إلي يتعدل ويعرف انه ما يستاهلش انه يخدم ربنا، ويعرف انه مهما كانت الخدمة فيها صعوبة الا ان داخل شعب ربنا في بقية مقدسة. دي ايه دي؟ دي عصى التأديب بتاعت ربنا. طب ثمرة التأديب ده ايه؟ اتعدل إلي. ثمرة التأديب ده إلي اتعدل، لقينا إلي اللي هرب من الخدمة رجع يكمل خدمته مرة تانية. إلي اللي مشي في طريق مش هو طريق ربنا، ربنا بيقول له مالك ها هنا إلي، مش ده مكانك. ثمرة التأديب ده إنه رجع للمكان بتاعه، راح مسح أليشع وما حزنش إلي وما ضايقش إنه هو هيبقى نمرة 2 وأليشع نمرة 1، لا مش مهم. الحاجة التانية، بدأ إلي ياخد رسائل من ربنا ويوصلها زي مكان الأول، رجع للطريق بتاعه. أول رسالة خدها قال له روح وبخ أخاب لأنه قتل نبوت اليزرعيل، فراح وبخ أخاب على حقل نبوت اللي سرقه. الرسالة الثانية، لما ابن أخاب أخزية مرض وراح يسأل الآلهة الوثنية، فلما بعت رسل لإليا فإليا صلى نزلت نار من السماء تلت 50 واحد والريس بتاعهم مرتين. ده دليل إيه؟ دليل إن رجع إليا لخدمته مرة تاني، ورجعت خدمة إلي تبقى مقبولة قدام ربنا. ثمرة إيه؟ ثمرة التأديب اللي ربنا أدبه له عند جبل حريب. وأكبر دليل على نجاح خدمة إلي وإنه رجع للطريق الصح، إنه نهاية حياة إلي جات مركبة من النار ورفعت إلي. فبقول يا أحبائي دي أول نقطة، التأديب اللي بيسمح به ربنا. مرات كتير يجد النفس دي بدت تبعد، بدت تشرد عن طريق ربنا، فالتأديب ده إيه؟ يردها لطريق ربنا مرة تاني. مرة كان في واحد من الشبان كان حلو كده بتاع ربنا، وفي مرة الشيطان يعني حط في مخه فكرة خطية، فتعاهد مع إنسانة على خطية يعني، وبعد ما اتفقوا على المكان اللي هيروحوا فيه هو نسي، فبقى محتار ما بين مكانين، يروح في المكان دوت ما يلاقهاش، يقول يمكن أنا أطلع عن المكان التاني، بدأ رايح جاي ما بين المكانين دول وهو في حيرة، فكانت النتيجة دفع عربية وراح اتخبطاه فرجليه اتكسرت، وهو رجليه متجبسة، وراح كاهن يزوره في البيت، فقال له يا ابونا ده تأديب ربنا لي، أنا بشكر ربنا أن كسر رجلي. قال له ليه؟ قال له أصل أنا كنت ماشي في طريق وحش، تأديبا أدبني الرب، السكة اللي أنا فيها دي كانت سكة وحش، فربنا مسك لي عصا التأديب ليه؟ عشان يردني للطريق الصح. فبقول يا أحبائي دي أول نقطة نراجع فيها نفسينا، لما نقع في تأديب يمكن بدينا نحيد عن طريق ربنا، ويبقى التأديب هنا إيه؟ محبة من الله لينا، عايز يردنا، مش عايزنا نكمل في السكة الغلط دي. أدي يا أحبائي الغاية الأولى من التأديب، يرد النفس. الغاية الثانية من التأديب يا أحبائي، طب النفس دي كانت هتشهد وربنا رجعها للطريق، طب هو ماشي في الطريق، ربنا عايز ينقي قلب الإنسان، فتيجي الغاية الثانية للتأديب، إن التأديب إيه؟ يكشف ما في قلب الإنسان. النوع الأولاني ده كان هيشرد والتأديب رجعه. طب اللي ماشيين في طريق ربنا دول التأديب ليهم إيه؟ التأديب ليهم يكشف اللي جوه قلبهم. يعني إيه يكشف اللي جوه قلبهم؟ شعب إسرائيل يا أحبائي كان موجود في مصر وشاف إيد الله بمنتهى القوة في ضربات مصر العشرة وفي عبور الأحمر وفي هلاك فرعون وفي المن وفي المية اللي بنشربها. لو جيتي سألتي بتوع إسرائيل تحب ربنا؟ تحب ربنا أوي. طب تسيبوا ربنا وتعبدوا حد تاني؟ مستحيل، هو بعد اللي ربنا عمله معانا ده نسيبه؟ طيب قلبهم فيه خطية بس هم مش حاسين بيها، فعمل ايه ربنا؟ قال طب لففهم شوية في الصحر، طب ليه يا رب بتلففهم؟ سفر التثنية الإصحاح الثامن قال ليعرف ما في قلبك. انت في قلبك في خطية بس انت مش حاسس بيها. انا هسمح لك بالتقدير ده، هسمح لك بالتوهان في البرية علشان تعرف اللي في قلبك. يا احبائي ارميا النبي قال قلب الانسان نجيس، قلب الانسان نجيس. اذا كان قلب ارميا كده يبقى قلبي وقلبك شكله ايه؟ طيب مين اللي يقدر يفحص القلوب؟ مفيش غير ربنا. ساعات تبقى في خطيه في قلب الواحد لكن انا مش حاسس بيه، انا شايف ان انا كويس. ممكن يكون جوايا حسد وجوايا انانيه وجوايا بغضه وجوايا كبريه وجوايا خطايا لكن انا ما بحسهاش لانه قلب الانسان نجيس. فيجي يعمل ايه ربنا؟ يسمح ان النفس دي تدخل في تاديب. في التاديب يبتدي اللي جوه القلب يطلع. تبص تلاقي الواحد يدخل في تجربه يبتدي بقى كلمات التذمر، كلمات الشكوى، تبتدي الحسد، تبتدي الغيرة، تبتدي قلة المحبة. الله يا ده يا ده، كل ده كان جوه في القلب بس ما كنتش حاس بيه. القلب ما أسهل أن يخدعني، الإنسان ما عرفش يشوف عيوبه. طب ربنا علشان يكشف اللي جوه قلبنا، علشان نقدم عنه توبة ونتنقى منه، لازم ندخل في التأديب. عشان كده داود النبي وقف وقال ربنا إيه؟ قال له اختبرني يا رب ونقي قلبي وكليتي. انت رب اختبرني، انا عارف ان في قلبي في حاجه بس انا مش حاسس بيها. فانت رب اللي تكشف اللي جوه في قلبي. يكشفه ازاي؟ ندخل في ضيق، ندخل تحت التاديب، ندخل في الالم. اول ما يجي الالم تبدا تزمر، تبدا تشتكي. طول ما احنا محمولين على الازرع اللي هي يقول لك ايه ربنا، ده ربنا ده جميل، ايه رايك في الحياه الروحيه دي مفرحه، ايه رايك في الصليب ده، الصليب بديع، ده انا مع المسيح صلب. اقول لك الحكايه مش كلام. نروح داخلين في الامتحان، ندخل في التأديب. اللي بيقول مع المسيح صلبت ده يبتدي يتذمر، يبتدي يشتكي، يبتدي يتأفف، يبتدي يتضايق، يبتدي يضجر. الله الله الله، كانت فين كل الحاجات دي؟ موجودة جوه بس احنا مش حاسين بيها. فيسمح ربنا بالتأديب ايه؟ ليعرف ما في قلبك. شفنا الحكاية دي يا احبائي في حياة حزقية الملك. حزقية انسان حلو، حب ربنا جدا وربنا بيحبه. إنما المشكلة إنه في قلب حزقية في حتة كبرية، فكانت النتيجة إن ربنا مسك عصا التأديب يؤدب حزقية الملك. مرض، وبعد ما مرض خف، فقولوا رسل من ملك بابل، فخذهم حزقية أحد يفرجهم على الإيه؟ الخزائن والأسرار بتاعته والمال والأسلحة. إيه؟ نوع من التباهي، نوع من الكبرية دي. إيه؟ دي جوه قلب حزقية بس مش باينة، هي جوه قلبه بس مش باين. عشان كده سفر الأخبار يقول تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه. ربنا عارف ان حزقية في حتة الكبرية دي، ربنا عارف انه في الحتة دي، بس حزقية مش حاسس بيها. قلب الانسان نجيس. فجأة ربنا سمح لحزقية بالتأديب دوت علشان يكشف له اللي جواه. من اقوى الامثلة يا احبائي في الكتاب المقدس هو ايوب، انه فعلا التأديب ده ايه؟ يكشف ما في قلب الانسان. عشان كده احبائي لما ندخل في ضيقه ايه؟ الضيقات نفرح بالضيق، نفرح بالالم. ليه؟ علشان هيكشف لي خطايا. مشكله الخطيه ان غير ظاهره، وطول ما الخطيه مش باينه تفضل عامله زي الميكروب قاعد ينتشر جوه الجسم. لكن اول ما تبتدي تبان اعراضها خلاص العلاج يبقى سهل بعد كده. مرض الكانسر ليه بيسموه المرض الخبيث؟ خبيث لأنه بيبقى موجود جوه الجسم وبينتشر ومش باين له أعراض، لكن لو هو أول ما بيدخل الجسم يبان له عرض سهل جدا أن يتعالج. لكن عبال ما الدم أعراض يكون انتشر في الجسم كله. هذه الخطية كده. فمن محبة ربنا أول ما الخطية بدأت تدخل القلب يسمح أن أنا أدخل في ضيق. بتعمل يا ربي بقى أدبك، بتأدبني يعني. يا ربي قال لي بأكشف ليك ما في قلبك. بقول لكم بصوا لأيوب، تجربة أيوب يا أحبائي ما كانتش عقاب من ربنا. صحاب أيوب هم اللي فهموا كده، لكن التجربة ما كانتش عقاب على أيوب. أما الهدف التجربة إيه؟ هدف التجربة إنه أيوب في داخل قلبه كان يشعر ببر ذاتي، يشعر أنه إنسان بار، يشعر أنه إنسان صالح، يشعر أنه ما فيه زيه. دي جوه قلب أيوب بس مش حاسس بيه. طب إزاي ربنا يكشف له الخطية دي؟ سمح إن أيوب يدخل في التجربة. فبقول يا أحباء أيوب رجل بار، وربنا شهد عنه أنه هو بار، وربنا قال عنه رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، دي شهادة ربنا عن أيوب. عشان كده ربنا بارك في عياله، بارك في صحته، بارك في الممتلكات بتاعته، بارك في كل أعمال يديه. وفعلا عاش أيوب في مستوى عالي جدا من التقوى، كان يقتل الأرامل والأيتام، حتى لما دخلت نفس أيوب في الضيقة ما تضمرش ما اشتكاش. في كل هذا لم يخطئ أيوب إلى الله ولم ينسب لله جهاله. يعني إنسان بار بشهادة ربنا، ربنا بارك له في عياله وفي مقتنياته وفي كل ما ليه، حتى في الضيقات أيوب لم يتزعزع عن كماله، الرب أعطى الرب أخذ. طيب إيه المشكلة عند أيوب؟ أقول لكم المشكلة عند أيوب أنه هو شاعر ببره الذاتي. قال كده في الإصحاح 33، أنا بريء بلا ذنب، ذكي أنا ولا إثم لي. أنا رجل بريء، أنا رجل مغلطتش. طب وما إيه اللي بيحصل لك يا أيوب دوت؟ صحاب راحوا يقولوا له، قالوا له أنت أكيد خاطي. فكانت النتيجة أنه لما دخل أيوب في التجربة وراحوا أصحابه علشان يوبخوه، لقينا أيوب دوت إيه؟ بيستذنب ربنا. صحابه بيقولوا له أذكر من هلك وهو بريء، هو اللي حصل لك ده حصل مع حد كويس؟ ما حصلتش، يبقى أكيد أنت يا أيوب رجل وحش. فأيوب لما ملقاش رد قال لا، ده ربنا هو اللي بيعوج القضاء من جهتي. أيوب بيستذنب ربنا عشان يبرأ إيه؟ عشان يبرأ نفسه. طب دي بانت إمتى؟ بانت لما أيوب دخل في التجربة. يبقى التجربة عملت إيه في أيوب؟ كشفت ما في داخل قلبه. طب التجربة دي مين اللي جابها؟ تقولي لي الشيطان؟ لا مش الشيطان، التجربة دي جت بسماح من ربنا، لكن سمح بيها لخير أيوب. وتزكى أيوب، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. الشيطان راح طرب يغربر الرسل، ربنا سمح بالغربلة دي بس كانت لخير الرسل، طلعت يهوذا الوحش اللي كان في وسطيه. فبقول يا أحبائي غاية التأديب الثانية إن ربنا يكشف ما في داخل قلب الإنسان. عشان كده لما راح أليه في نهاية المحادثات الطويلة اللي دارت ما بين أيوب وبين صحابه، كل المحادثات دي كانت تتركز حاجة واحدة بس، إن الأصحاب بيقولوا لأيوب إن أنت راجل مذنب، أنت غلطان. لكن لما راح يتكلم معاه أليه، أليه قال لا أنا مش بغلطك، بس أكيد ربنا بيعمل حاجة إحنا مش فاهمين ربنا. أكيد ربنا له حكمة، له غرض في أعمال كثيرة بيعملها ربنا وإحنا ما نعرفش قصد ربنا منه. كل أموره لا يجاوب عنها، مش بالضرورة ربنا يقول لنا هو بيعمل إيه يا أيوب. بعد ما أليه هدى نفسية أيوب، فبدأ ربنا يتكلم مع أيوب، فعاتب ربنا أيوب قال له تستذنبني لكي تتبرر أنت. أنت لسه مش عايز تاخد بالك من الخطية اللي جواك يا أيوب، بتقول ربنا هو اللي غلطان عشان تبرأ نفسك. فلما بدأ أيوب يحس بخطيته فبدأ يتذلل قدام ربنا، ها أنا حقير فبماذا أجاوبك، وضعت يدي على فمي. يبقى كانت نتيجة التجربة إيه؟ إن بدأ أيوب يكتشف الخطية اللي في قلبه بس هو مش حاسس بيه. فبقول يا أحبائي ده هو التاني هدف بالتأديب. عشان كده لما ندخل في دقيقة يا أحبائي حلو، بتكشف الطباع الوحش اللي جوانا في وقت الراحة، حلو ومتسامح وبعمل الناس بمحبة وبداعة وبلطف. طب أول ما أدخل في تجربة أبتدى أحتد صور، إيه دوت؟ هذه حاجة جوه بس أنا مش حاسس بيها، هي موجودة جوه، بس لما تبقى الأمور مستقرة حوالين الواحد ما بتبانش، ولا يمكن الإنسان يعرف خطيته. لكن لما الواحد يروح داخل في ضيق يبتدي يبان بقى الحاجات اللي جوه. عشان كده مثلا إنسان يغضب وقت الغضب يقول كلام صعب خالص، ونسمع بقى كلام الناس يقول لك معلش أبونا يساعد غضب، مش حكاية ساعد غضب، حكاية الكلام اللي طلع ده طلع من ايه؟ من فضلة القلب بيتكلم اللسان. يبقى الغضب ده كشف ان انا جوايا في حقد وفي خطايا وفي شهور وفي اسام، بس ما بانتش الا وقت النرفز. يبقى التجربة اللي انا دخلت فيها دوت، الالم اللي انا دخلت فيه ده، ده عصى تأديب من ربنا علشان يكشف الحاجة الوحشة اللي جوايا. يبقى اول نقطة يا احبائي التأديب يعمل ايه؟ يرد النفس. نفس اللي بدأت تبعد بعيد عن ربنا ربنا يقدمها عشان يرجعها للسكة. طب النفس اللي سالكة في الطريق بتاع ربنا ربنا يقدمها عشان يكشف ليها عيوبها يكشف ليها خطاياها عشان تقدم عنها توبة. طيب الأمر الثالث يا أحبائي أو الغاية الثالثة للتأديب تأديب للحماية. يبقى أول تأديب تأديب لرد النفس زي يونان وزي إلي. ثاني تأديب تأديب لكشف ما في القلب زي أيوب. ثالث تأديب يا أحبائي تأديب للحماية زي بولس الرسول. كل خدام ربنا يا أحبائي وكل اللي سالكين في الطريق الروحي وكل اللي عاملين في كرم الرب ما أسهل من أنهم يحاربوا بالكبرياء الروحي أن يحسوا في نفسهم أنهم أفضل من غيرهم. يعني الناس اللي موجودة جوه الكنيسة تبص للناس اللي بره اللي احنا أحسن منهم تبص ده بيعملوا بيسوا احنا بنروح كنيسة وبنصلي وبنتناول. هذه الحرب اللي بيتحارب بها الناس اللي جوه الكنيسة يبتدوا يتزكوا في عينين نفسهم على حساب الناس الخطاه اللي بره. طيب يجي ربنا يعمل ايه؟ يسمح بتأديب لهذه النفس علشان يحميها من الكبرية دي. معلمنا بولس الرسول بعد كل الخدمة اللي خدمها ربنا خاف على بولس لألا يرتفع من فرط الإعلانات، خاف على بولس لألا يتكبر، فرح مديله شوكة بجسده. ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع من فرط الإعلانات. بولس بيخفف مرض، المناديل ياخدوها من على جسم بولس يحطوها على الناس المرضى يخف. هو نفسه مرض وصلى تضرعت إلى الله 3 مرات. قال له لا، التجربة دي الألم ده الضيقة دي هتحفظ نفسك يا بولس من الكبرياء. لو قوتك هي اللي بتشفي الناس كنت شفيت نفسك، لكن عشان تفضل عارف يا بولس ان دي مش قوتك لكن ايه، انا ما انا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. الشوكة دي يا أحبائي عرفت بولس الكلمة الحلوة اللي قالها في كورنثوس، لنا هذا الكنز في أواني خزفية. ليه؟ لكي يكون فضل القوة لله لا منه. مش بس شوكة في الجسد علشان تأدب بولس لألا يرتفع، لكن خلى بولس تبقى عليه مقاومات شديدة جدا من الذين هم من خارج. اليهود الغير مؤمنين كانت في عداوة شديدة جدا ما بينهم وبين بولس، وكل بلد كان يروحها بولس الرسول كان يمشي وراه عشان يطردوه يموتوه، لدرجة ان سفر الاعمال قال اكتر من او 40 واحد صاموا وحلفوا ان هم مش هيقلوا الا لما يموتوا بولس. يا رب المقاومة الشديدة ديت عشان يفضل بولس مضطدع، يفضل بولس منكسر قدام ربنا ما يعتدش بذاته، يفضل يقول انا ما انا لكن نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. يبقى ايه التأديب في حياة بولس؟ التأديب دوت حمى بولس من الكبرياء، شوكة الجسد، مقاومة اللي من خارج، بل اللي اكتر من كده مقاومة من داخل الكنيسة. يعني اقولك لما اللي بره يقاوموا بولس ماشي، ما هم غير مؤمنين. بصوا قد ايه القامة اللي كان فيها بولس الرسول وقد ايه خوف ربنا على بولس خلى حتى الكنائس اللي هو خدمها تهيج ضده. الناس بتوع كورنثوس بدوا يشككوا في رسوليته، وبولس كان صاحب فضل عليهم لدرجة بيبعث لهم في الرسالة لهم كان ينبغي أن أمدح منكم لأني لم أنكر شيء عن سائق الرسل. لكنت المفروض أنتوا اللي تمدحوني، ده أنا اللي خدمتكم وأنتوا شفتوا علامات الرسالة الرسولية فيي، جايين دلوقتي تقولوا أن أنا مش رسول. ليه رب بتسمح بكده البولس؟ قال عشان يفضل بولس منكسر، يفضل بولس مضطدع لألا يرتفع. عجيب يا أحبائي أنه الكنائس اللي خدمها هي اللي تعبت بولس. مش بس كده يا أحبائي، مش بس شوكة الجسد، مش بس مقاومة الذين من خارج، مش بس مقاومة اللي جوه الكنيسة، لكن في وقت من الأوقات الكل ترك بولس وبقى لوحده. شوفوا قد إيه التأديب اللي ربنا بيحوط بيه بولس لألا يتكبر. أكثر من مرة يكتب يقول إيه، في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، الجميع تركوني وبقيت أنا وحدي. ومرة تاني يقول جميع الذين في أسيا ارتدوا عني. كل ده يا أحبائي كل ده تأديب لنفس بولس علشان ما يتكبرش عشان ما يرتفعش. يبقى أي نفس فينا يا أحبائي بتجداز تأديب تراجع نفسها في الـ3 نقط دول. قد أكون شردت عن الطريق بتاع ربنا وربنا بيأدبني عشان يرجعني للسكة، أو قد أكون سالك في طريق ربنا لكن جوه في خطية أنا مش حاسس بيها فيسمح ربنا بضيقة، يسمح بتجربة، يسمح مشكلة علشان يكشف ما في قلب الإنسان. أو قد أكون أنا سالك في طريق ربنا وربنا خايف على النفس دي لألا تتكبر، لألا تتكاسل، فيسمح لها ربنا بضيقات طول ما الضيقات دي موجودة تصلي النفس دي تركض في الطريق الروحي. طب النقطة الأخيرة يا أحبائي وأختم بيها، طيب إزاي النفس تحتمل التأديب ده؟ يبقى عرفنا إيه هو التأديب وعرفنا أمثلة للتأديب. نقطة التالتة، إزاي نحتمل التأديب؟ أول حاجة يا أحبائي، معلمنا بولس الرسول حذرنا من أمرين في التأديب. قال لنا يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، والتحذير الثاني قال لنا لا تخر إذا وبخك. لا تحتقر يعني واحد يحتقر تأديب ربنا، يعني لا يبالي به، يعني يسيب ربنا يعمل اللي يعمله أنا صح، يبقى ده بيحتقر تأديب ربنا، ما بيتعلمش الدرس ويظل ماشي في الطريق بتاعه. كل ما ربنا يعيد عليه الدرس علشان ينتبه هو مش هيتعلم. ده ايه ده؟ ده بيزدري، بيحتقر تأديب ربنا. فده اول تحذير بيحذره لنا بولس الرسول. التحذير الثاني في التأديب قال ايه؟ لا تخر، اوعى تيأس لما بقى ماشي في طريق ربنا وتيجي ده طبعا عليا بايه وليه وجع الدماغ دوت، يلا خليني ملخبط اللي بيلخبطه دوت، بيخر تحت التأديب. فدول نقطتين اللي بولس بيحذرنا منهم، لا تحتقر التأديب ولا تخر، لا تنكسر تحت تأديب ربنا. طب ازاي نحتمل؟ نمرة واحد يا احبائي للاحتمال، يجب ان تكون في ثقة كاملة في محبة ربنا ورعايته. كلما النفس تدخل في تأديب يا احبائي افتكروا الآية، الذي يحبه الرب يؤدبه. او تسمعوا فكر الشيطان اللي بيقعد يصور لنا ان اوقات التأديب دي اوقات غضب من ربنا، اوقات انتقام من ربنا، او رفض ربنا ليه. لا، لو ربنا رفضني ما يؤدبنيش، لو أنا ما همش ربنا ما يهتمش ربنا بتأديبي. لو أب ماشي في الشارع وشاف عيل في الشارع بيشتم أنا مالي ما يشتم، لكن لو لقيت ابني هو اللي بيشتم أقدب ابني، يبقى أنا بأدب اللي بحبه، بأدب اللي مني. فيجب يا أحبائي أن تكون الثقة دي جوانا. مسيح علينا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. نفتكر يا أحبائي في وقت التأديب وعود ربنا، حبيب الرب يسكن لديه أمنا، إن مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك. الوعود دي في وقت التأديب تشدد النفس. يبقى نمرة واحد ثقة في ربنا. نمرة اثنين يا أحبائي، نثق إن ربنا بيحول كل الأمور للخير. أي تأديب النفس تقع فيه ثقوا إن في النهاية ربنا هيدبر خير للنفس دي. خلي يا أحبائي في وقت التأديب تكون لينا رؤية مستقبلية، بمعنى إن في وقت التأديب الواحد لما بيبص للحياة أو لما بيبص للخسارة الوقتية دي بتكسر نفس الواحد، لكن لما وقت التأديب أفتكر إن دوت هيبقى له إكليل في السماء، إن ده هيخلصني الملكوت ربنا، إن ده هيخليني شريك للمجد في السماء، دي تخلي النفس تحتمل التأديب. آخر حاجة أقولها لكم يا أحبائي في التأديب، والحكاية دي عايزة تجربة، إن الواحد وقت الألم يشكر ربنا، وقت الألم يشكر ربنا، إلا أكثر من يشكر ربنا وقت الألم يسبح ربنا. جرب يا أحبائي وقت ما نفوسنا تنحصر في ضيق أو في تجربة، الإنسان يرنم ترانيم فيها فرح. في الأول هتبقى نفسه صعبان عليه وهيحس إنه الكلام طالع بدموعه يعني، لكن لما النفس تستمر في الترتيل، صدقوني يا أحبائي الترتيل ده يهب النفس فرح. فاكرين بولس وسيلة لما كانوا في السجن؟ لو كان بولس وسيلة بصوا لنفسيهم والقيود في ايديهم وصعبت عليهم نفسيهم وقعد يعيطوا وقعد يبكوا، كانت نفس بولس انكسرت جواه. لكن وهم مربوطين جوا السجن كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يسبحان الله. صدقوني يا احبائي الفرح والشكر والتسبيح اكتر حاجه تعين الانسان على احتمال الالم. في تاريخ الكنيسه البابا اثناسيوس لما كان مطارد من الكرسي بتاعه، كان موجود هنا في كنيسة، كنيسة دي ناحية الجمرك دلوقتي هي كنيسة كاثوليكية حاليا بقى، وكان البابا أثناسيوس فيها، وجيهم 5000 عسكري محوطين الكنيسة عشان يقبضوا على البابا أثناسيوس. تاريخ الكنيسة يقول ان البابا أثناسيوس قال للشمامسة يرسلوا المزمور 136 بتاع الهوس الثاني، احمدوا الرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته، وبدت كل الكنيسة تهتف بالترتيل بصوت عالي جدا. فيقول تاريخ الكنيسة أن البابا أثناسيوس اجتاز من وسط 5000 جندي ولم يروه. اجتاز وسط الخمس تلاف كندي ولم يروح. سبب ايه؟ شوفوا التسبيح يا احبائي، جربوا انك ترتلوا وترتلوا ترتيل فرح وقت الالم. صدقوني يا احبائي ده سر، سر. وهو اديتكم المثل من الكتاب المقدس بولس وسيلة، واديتكم المثل من تاريخ الكنيسة البابا أثناسيوس. كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن. اما اخيرا يعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.